الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 16 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو 27 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب دنو المصلي من السترة. وبالسند المتصل حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي أحد الرواة الذين روى عنهم الستة بغير واسطة. قال: حدثنا ابن أبي حازم قال: حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. أخرجه البخاري. استدل بهذا الحديث على استحباب دنو المصلي من السترة، إلا أنه أيضا يجعل بينه وبينها مسافة يسيرة حتى لا يضيق على نفسه بإلصاق رأسه في الجدر. وحتى المنبر قد جاء في وصفه أنه كان بينه وبين الجدار ممر الشاه. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ بن المثنى. قال إسحاق: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظري الرهوي. وقال ابن المثنى: حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. كثير من الثلاثيات التي أخرجها البخاري في صحيحه من طريق مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. عن سلمة وهو ابن الأكوع صحابي مشهور يأتي ذكره بأحسن الذكر في كتاب الجهاد، إذ كان سريع العدو والجري، رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. المراد بقوله يسبح فيه أي يصلي النافلة، وقوله مكان المصحف لعله مكان كان يوضع فيه المصحف الجامع الذي كتبه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قريبا من المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب كثرة النوافل فتتقرب إلى الله عز وجل بركعتين، إذ تيسر لك تجد بركتهما يوم القيامة عند الله. وفيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، والشاهد قوله وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. والمراد بالقبلة هنا الجدار، وإنما أخر المنبر عن الجدار لئلا ينقطع نظر أهل الصف الأول بعضهم عن بعض. وفي رواية كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قال: فيه ما سبق أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل. هنا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قد جاء في بعض الروايات يعني كراهة استيطان المكان. قال رحمه الله: قال: باب قدر ما يستر المصلي، أي ما يكفيه للسترة. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال: حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وله ولد اسمه إبراهيم معتزلي ضال. حا قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس وهو بن يزيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت، شهر بالرواية عن أبي ذر، عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة. أبو ذر جندب بن جنادة، أحد ما يعرف أبا ذر؟ كان زاهدا ورعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. وهذا حديث عظيم فيه مشروعية السترة إذا قام أحدكم يصلي، سواء كان في البيت أو كان في المسجد أو كان في الفلاح، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وقد تقدم أنها تقدر بثلثي ذراع أو بشبر، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ومر بينه وبين ومر قبله شيء من هذه المذكورات فإنه يقطع صلاته الحمار. اختلف فيها هل يقطعها قطع بطلان أم قطع نقصان، والذي يظهر أنه قطع بطلان. فإنه يقطع صلاته الحمار إذا مر بين يديه، والمرأة الحائض أي البالغة، المراد بالحائض كما جاء في بعض الروايات البالغة، والكلب الأسود مستثنى من بقية الكلاب. وقد جاء في حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم رخص في بقائها وقال: عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان. نحن نؤمن بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقطعها الكلب الأسود وفي قلب من الحمار والمرأة شيء. ووجه قوله أن الكلب لم يجي فيه الترخيص في شيء يعارض هذا الحديث، وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها المذكور بعد هذا، وفي الحمار حديث ابن عباس السابق. الصحيح أن حديث عائشة ليس فيها أنها مرت، وإنما حديث عائشة كانت نائمة على السرير، وإذا أرادت أن تقوم قامت. وحديث ابن عباس ليس فيه أنه مر بالحمار قدام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مر بالحمار بين الصف، وقبلة الإمام وسترة الإمام سترة لمن بعده، فإذا لا تعارض بين حديث الباب وبين الأحاديث الأخرى. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر: لا يقطع صلاة المرأة شيء، وادرأوا ما استطعتم، وهذا غير مرضي، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التأخير التأريخ، وليس هنا تأريخ ولا تعذر الجمع والتأويل. قال: بل يتأول على ما ذكرناه، مع أن حديث لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف. انتهى كلام النووي. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المخزومي قال: حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. هذا الإطلاق للكلب جاء مقيدا في الحديث الذي سبق أنه المراد به الكلب الأسود. قال: باب الاعتراض بين يدي المصلي وأن ذلك لا يؤثر في صلاته. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير الصابر المحتسب قيل: لما قطعت رجله قال: اللهم إن كنت أخذت رجلا فقد أبقيت لي أخرى. وفي نفس اليوم مات ولده يحيى، قال: اللهم إن كنت أخذت ولدا فقد أبقيت لي غيره. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، يعني ليس فيها أنها كانت تمشي، إنما النهي في حق المشي أما زوجة الرجل إذا اعترضت بينه وبين القبلة أو كانت أمه أمامه لا تبطل صلاته، إنما الممنوع المشي. وفيه استحباب الصلاة في البيت، استحباب قيام الليل، وفيه ضيق حال النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانت البيوت صغيرة. وقالوا كاعتراض الجنازة أي ملتقية ليست بجالسة. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. فيه التعاون على البر والتقوى، فيه الاهتمام بالنساء لأن النساء عندهن كسل إلا أن يشاء الله. وفيه استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل، وفيه أنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر وإن لم يكن له تهجد، فهذا النووي. وفي رواية عن عروة بن الزبير قالت عائشة ما يقطع الصلاة، قال فكنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء، يعني كالمنكر عليهم. لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وفي رواية عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير. انظروا إلى هذا البيان، على السرير لم تكن مارة، بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسله من عند رجليه، تنسل انسلالا لا تمشي مشيا، يعني صورته كرجل جالس أمامك وأنت تصلي إليه. إذا أراد أن يمشي ليس معناه أنه مر أمامك، فيتنبه لهذا المعنى بارك الله فيكم. فهي لم تكن مارة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم عائشة هنا غيره أرجح منه. وفي رواية كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطهما. قالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فيها قلة الحال وضيق البيوت، وأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء الجماع، أو لامستم النساء المراد به الجماع ليس المراد به المس المطلق للمرأة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما غمز زوجته وهو نائم حتى ترتفع قليلا، وربما أخذ من يدها الشيء، وربما قبل قبل أن يخرج إلى المسجد، فلا يضر ذلك. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، ربما أصابني ثوبه إذا سجد. حذاءه أي أمامه مواجهة له، وأنا حائض أي أنها حال حيضها، وربما أصابه ثوبه ولا يتنجس، دليل على أن المرأة طاهرة، إنما ماذا النجاسة في موضع خروج الدم وفي الدم، وإلا الأصل الطهارة، المؤمن لا ينجس. وبسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعتهم عن عائشة قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط كساء وعليه بعضه إلى جنبه ولا يضر ذاك ولا يتنجس. وفي هذا دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، قال وهو مذهبنا مذهب الجمهور وأبطلها أبو حنيفة رضي الله عنه، وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أخرى، وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض وغيرها. وأما استقبال المصلي وجه غيره فمذهبنا مذهب الجمهور كراهته، ونقل القاضي عياض عن عامة العلماء لأنه قد يؤدي إلى انشغال المصلي. قال: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. الأصل أن الإنسان يصلي في ثوبين، يغطي منكبه ويغطي ظهره، وقبل ذلك يغطي عورته. والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكلما كانت الزينة أتم وأكمل كانت أقرب، إلا أن حال الناس بعضهم يسير، ربما لا يجد ما يلبس، فإن لم يجد إلا ما يغطي به العورة المغلظة غطاها، وإذا وجد ما يغطي العورة المغلظة وغيرها أتى به، إلا أنه لا يلبس الإسبال. قال: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أولكلكم ثوبان؟ خرجه البخاري. وهذا كالمنكر عليه، الرجل يقول له نصلي في ثوب واحد، قال: أولكلكم ثوبان؟ معناه إذا لم يوجد معك إلا ثوب واحد صلي فيه، وإذا وجد معك ثوبان صلي فيهما. وكان أغلب الصحابة إنما معهم إزار، ربما لا يملك بعضهم الرداء، فكان يغطي أسفله وربما ربط على عاتقه. أما إذا توفر الرداء وهو ما يغطي أعلى الإنسان، والإزار وهو ما يغطي أسفل الإنسان، فهو أحسن. قال: وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال: زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا في حال ما إذا كان الثوب الواحد طويلا، في حال ما إذا كان الثوب الواحد طويلا يستطيع أن يربط على عاتقه. لكن إذا كان مثل هذه المقاطب التي يستخدمها الناس الآن، هذه صغيرة لا يستطيع أن يأتزر بها ويربطها على عاتقه، لكن ربما كان تجد لأحدهم إزارا كبيرا يستطيع أن يأتزر به والزايد يربطه على عاتقه حتى لا يسقط الإزار. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقه. العاتق هو ما بين الرقبة والكتف، وهذا يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حال ضيق حال، فقد كان ربما يلحقه ضيق الحال حتى صنعت له امرأة إزارا فلبسه محتاجا إليه. ومعنى مشتملا أو متوشحا قريبا من السواء، كما في الرواية الأخرى: المشتمل والمتوشح والمخالب بين طرفيه معناها واحد. قال ابن السكيت: التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدها على صدره. وفيه جواز صلاة في ثوب واحد، أفاده النووي. قال: وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس حسن الحديث إذا صرح بالتحديث أو روى عنه الليث عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. وفي السند المتصل حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال: حدثني عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. الحصير ما يصنع من سعف النخل وما في بابه. قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم، ولله الحمد والمنة في هذا اليوم الموافق للثلاثين من ربيع الآخرة، وكان تدريسه في 27 مجلسا بحمد الله ومنته، ويليه كتاب المساجد نشرع فيه بالغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.